إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل النظري والدليل العملي أن أعظم الفتن الذي يصاب بها الرجال فتنة النساء، كما في الصحيحين من حديث أسامة قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وبين لنا أن اليهود أول ما وقع عليهم الفتن كانت بسبب المرأة، كما قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما ذكر الله عز وجل زينة الدنيا في كتابه جعل أعظم الزينة وأخطر الزينة على العباد زينة النساء، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. فبدأ بهم لعظم الفتنة بالمرأة. والله عز وجل عندما خلق الذكر والأنثى ركب فينا شهوة الفرج وجعل لها سلطانا علينا، وركب بالمرأة فتنة استهواء الرجال والتدين للرجال. والله عز وجل عليم بما خلق، فخلق في الذكر ما يدعوه للأنثى، وخلق في الأنثى ما يدعوها للذكر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما جعل ذلك في الجنسين سب الله عز وجل كل الطرق الموصلة إلى قيام افتتان الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وجعل التماهير الواقية التي تقي أعراضنا وتقي نسلنا وتقي حرماتنا. فمن ذلك أن الله عز وجل حرم على المرأة التبرج خوفا من افتتان الرجال بها، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى عن
وجاء الشيطان ثالثة هنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو خيرت بين أن تضرب بحديدة في الرأس وبين أن تمس شق امرأة لا تحل لك وجب عليك أن تختار ضرب الرأس. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يفعل أحدكم في رأسه بمقيم من حديد خير له من أن يمس شق امرأة لا تحل له. تدابير تمنع قتال رجال النساء، نهى المرأة أن تخرج بالطريق متعثرة حتى لا تشتهى، حتى لا تفكر الرجال فيما وراء العقد. فقال محذرا وناهيا أيها امرأة استعثرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها قالت هي زانية. يقال هذا اللفظ على من الذي فيها فتنة ومضر من الرجال إليها حرم اختلاطا بين الجنسين. فمن اختلاط مجاز، وما وقع الاختلاط إلا قام الزنا. تدبر معي منذ قرن من الزمن أو زيادة سئل أحد العلماء تابعه بعض السادة الأوروبيين فقال لما تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن لا يخالطن الرجال؟ من 120 سنة ما كانت امرأة في مصر تمشي حافرة الوجه، وكانوا يعرفون ذلك عليها في أوروبا. وقالوا إلى متى تحجب المرأة في البيت ولا تقارب الرجال؟ فقال هذا العالم جوابا جامعا مانعا صريحا، قال له لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. عشان كده بس لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. لما وقع الاشتراك في الجامعات في زمن هدى الأعراب سعد المغلول أول من قام بنزع الحجاب عن البلاد وقعت حوادث اغتصاب في الجامعات. اضطر الشباب والفتيات بعدما نزع الحجاب تدخل إلى رئيس الصفوف طه حسين وقالوا وقع كذا وكذا في الجامعة، فقال لا بد من ضحايا. هذه دعوته. اذا يدعو الى اقتصاد، يدعو الى فتنه بين العباد، والاسلام حذر من ذلك. فقال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، فان ذلك اقهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. هذه تكاليف واقيه تمنع امتثال الرجال للنساء. ثم شرع حلا ايجابيا فحثنا على الزواج حفاظا على الفروج والاعراض، فالاسلام اتى ليحفظ حقوقا قلبه، ليحفظ لنا عرضنا، ليحفظ لنا نسلنا، ليحفظ لنا اموالنا، ليحفظ لنا ديننا، حقوقا دعا اليها الفطره واقرتها الشريعه. حث على الزواج وقال لنا وانكحوا الايات منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ان تعذر عليك رجاحا حره تزوج الامل ولا تنظر الى امراه لا تحل لك. فالنظر حرام والمس حرام والمخالطه حرام. لما عظمت الفتنه ضد المراه زادت التدابير الواقيه لمنع الاستدلال سواء اقرها الاسلام. نحن اليوم نرى ونسمع من يريد ان يزلزل ثوابت الشريعه. يخرج علينا بعض من يدعي العلم التبرك وعن نتائج التبرك نرى من يدعي الاسلام ويلتزم العلم الشرعي من يتبرك على عباده شرع الله عز وجل. ولا نزاع بين العلماء على ان تبرج النساء فساد عليه وفتنه عظيمه وكبيره من الكبائر وكبيره ملعونه ومطرودة من رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: سنان من امتي لم ارهما في النار. قال: وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن جاثمة البخت النائلة لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها. إنه وصف لمواد تبرجت ليست ضيقا من الثياب وليست شعبا عاليا حتى تتناير في مشيتها ورفعت شعرها فوق راسها وصارت فتنه للعباد واماطه الاذى على الطريق صدقه. فلا نزاع في الامه على فساد التبرج. فبدلا من ان نعالج مرضا استبحر في بلادنا ناتي على قضيه الحجاب لنشكك النساء في امر الحجاب. قال بعضهم انه عاده جاهليه. ولا فقط اريد ان اناقش عبارتين. قول من قال هو عاده جاهليه وقول من قال انه عاده وليس عباده. فان من قال هو عاده جاهليه فقائله غير عاقل، لان الله عز وجل ذكر من عادات الجاهليه التبرج نزع الثياب وليس الاحتجاب والحجاب حشمه وليس تبرجا. فالذي يقول هو من عادات الجاهليه فنساء الجاهليه كن كاشفات وليس محجبات ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى كانت تنزع ثيابها. فهذا قول شاذ مضطرب لا عبره لقائله. واما من قال هو عاده لا عباده فاريد ان اناقش الامر بموضوعيه. وانتم اصحاب العقول واسمعوا وقارنوا وتدبروا معي معنى القول. عاده وليست عباده. ساتنزل واقول ان النقاب عاده وانا لا اسلم بهذا ولكن ساسلم تنزلا في مناظره الخصوم بل اتنزل معه. اقول ساسلم لك بان النقاب عاده. وهل في ذلك حرج على من استعمل العادات؟ ثم اقول ان من قواعد الشريعه الذي اقرها الفقهاء قالوا العاده محكمه. يعني ايه؟ يعني العرف معمول به اذا لم يصار شريعه. فالعاده يعني العرف ان كان عرفا صحيحا فقرر في النفوس عند ذر الصداع السريه فان العرف يعد دليلا شرعيا يعتمد عليه. هذا معنى قولنا ان العاده محكمه. وكم من قضيه شرعيه يرد الحكم فيها الى العرف. ازاي؟ بنسمع كده في قضيه كفاره اليمين. قال: فكفاره اطعام عشره مساكين من ارض ما تطعمون اهليكم. الذي حدث يمينا واراد الكفاره يعمل ايه؟ يطعم عشر مساكين. طيب ربنا في القران قال هيطعم كم كيلو رز؟ كم كيلو خمس؟ ما قالش. امال قال ايه؟ من أرض ما تطعمون أهليكم، يعني رد الأمر من العود. والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المكروه له رزقهن وكسوتهن بالإيه؟ بالمعروف، ما يكفي خمسة جنيه كل يوم، ولا 50 جنيه، ولا كذا من الطعام أبدا، إنما رد الأمر إلى العرف الصحيح. فعندما نقول إن العادة محكمة، أي إن العرف الصحيح الذي لا يناقض شريعة يصير دليلا معتادا في الشريعة والمباح في شريعتنا، لا يجر على من قام به. مش هي عدد؟ طيب العادات من طعام وشراب وثياب، لا يجر على من قام بها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عادات، هل يأتي الإنسان على فعل العادة؟ فإذا قلنا بأنه عادة فلا وزر ولا تقديم على من قام بالمباح، فلماذا تعترضون على ذلك؟ ثم إن زيادة الحشمة في المرأة أمر مقرر في الشريعة، وقد تزوج الاحتشام لا وزر عليها، لأنها فعلت ما يقتضي أصول الشريعة. استمع لهذا الحديث لطال المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: من زر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وكلام ده للرجال، اليس جلاليه او ثوب طويل يجاهر فانه يعاقب يوم القيامه. لم ينظر الله اليه يوم القيامه. في امراه قاعده تدعى ام سلمه، سمعت الكلام فقالت: يا رسول الله، وكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لبس الجاهلية عند الكعب، اللي هم العظمان الناشئان على جانب القدم، هتعمل ايه؟ فقال رسول الله: يرخينه شبرا. يعني بعد الكعب تطور الجاهلية شبر. فقالت ام سلمة، شوف الاحتشام بس، يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن. الشبر مش طويل بالنسبة لها، شبر بعد الكعب يعني مباشر على الارض، ومع ذلك تخشى اذا صارت وهرولت ان يظهر الكعب. فقال رسول الله شبه الاحتشام، قال: اذا يرخين ذراعا لا يزدن عليه. ذراع يعني مثل المربع بعد الشبر، يعني نفسه والجلاليه راح مثل الارض زيادة الاحتشام. إذا جاءت المرأة في الاحتشام لا وزر عليها، فلم يكن في مبالغة. لا، ليه؟ لأن كلما زادت احتشامها منعت من استتار الرجال، فلا تعاد المرأة إن زادت الحشمة، إنما تعاد إذا زادت في تقسيم الثياب. فكلما كثرت ثيابها كلما وقعت الفتنة، كما قال الشاعر: لحد الركبتين تشملين بربك اي نهر تعبدين. انا عايز السرعه، ما نبقى لحد الركبه ايه؟ كان الثوب ظل في صباح يزيد تقلبا حينا فحينا. كان السرعه عند بعض النسوه زي الظل، يقعد يلقى طريقه لحد ايه؟ مفيش حاجه خالص. هذا الحال، وانت ترى كلما في البلاد الغنية كلما قلت الثوب، تنزل مدينة من المدن الجريمة السارية الثوب يقل، تطلع مدينة أعلى أقل، تنزل أوروبا بتلبس خمر. ليه؟ جعلوا هذا الذكور عادة وتعبدوا به. تدبر معي، فأقول إنه حتى لو كان عادة فالعادة محكمة، وتعاد المرأة على لذيذ احتشامها. ثم عدت اقول: ولن اسلم مع قولنا بانه عاده ان النقاب عاده، بل اقول ان النقاب اليوم لم يعد عباده فقط، وانما صار عقيده. واختم بهذا القول، لما قالت المبتدعة وأهل الضلال أحكاما فقهية عملية في ظلمة رسول الله عدها العلماء من باب العقيدة. في العقيدة الطحاوية قال الإمام الطحاوي ده كتاب عقيدة يتكلم عن الإيمان بالله والملائكة إلى غير ذلك، يرى في كتاب العقيدة إيه؟ يقول ونرى المسح على الكفين في الحضر والسفر كما جاء بذلك الأمر. إيه معنى الكلام ده بالعقيدة؟ أتعلمون ما إضافته؟ لأن الرافضة لا يرون المسح على الكفين، وأهل السنة يرون المسح على الكفين، فلما خالف المبتدعة أهل السنة والجماعة في قضية عملية جعلوها في قضايا الاعتقاد. وأنا أقول اليوم لما خالف المبتدعة أهل السنة والجماعة في أمر النقاب أقول على أصل العلماء إن النقاب عقيدة وليس أمرا عمليا، لأنه لا نزاع في الأمة على مشروعية النقاب، والنزاع أواجب أو مستحب؟ هذا اختلاف العلماء. وما تنازع عن المال القط، وقال واحد من المعتبرين إن النقاب ليس من الدين. مبادئ كلام العلماء وراجعوا كلامهم، قال فريق هو واجب وقال فريق مستحب، أما من قال هو بدعة أو عادة هذا ليس من علماء الأمة. شربنة قليلة لا تعنى بالعلم وليس لها خطيب من ميراث النبوة قالوا هذا الكلام. فإذا نظرنا وأنا لم أتقرب إلى الأدلة الواردة في إثبات النقاب، ولكن من باب الرماة في أعين الناس ممن يجادلون ويعترضون، آية تكلم عنها أكثر من 50 مفسرا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن كما يرضين. الجلباب في لغة العرب ما يغطي البدن كله من الرأس إلى القدمين، قال يدنين عليهن من جلابيبهن. أكثر من 50 مفسرا من الطبري لابن كثير إلى بعض المعاصرين استدلوا بالآية على أنها تفيد ستر الوجه إما على الإيجاب أو على الاستحباب. الطبري روى في كتاب التفسير بإسناد صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أنه قرأ الآية، قال ابن عون تلبسها وأما محمد تلبس، يعني يطبق اللفظ ما معنى الجلباب. قال ابن عون فتقنع عبيدة برداءه، غطى جسمه بالرداء، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، ثم تقنع بالثوب فجعله فوق حاجبه، يعني غطى جسمه كله مع العين اليمنى. هذا تفسير عبيد السلماني إمام التابعين، وعنه محمد بن سيرين إمام المفسرين، وعنه ابن عون من كبار التابعين. ولله الأمة من التابعين ومن بعدهم يقولون بهذا الصوت، ولم يخالف في ذلك عالم ورافع ما قاله العلماء في تفسير الآية. طيب، شيخ الأزهر عفى الله عنه تطاول على النقاط، وأقول الرجل له قولان: قول بإثبات النقاط كتبه في تفسيره على الآية، وقوله الأخير كما علمتم. طيب، نراجع ما قاله شيخ الأزهر. التفسير الوسيط أليه حول آية الأحزاب. قال في المجلد الحادي عشر صفحة 45 بعد المئتين استمع إلى قول وهذا القول في كتاب التفسير: وصفر قطعة منه في مصنفات صغيرة في المعاهد الأزهرية، سورة الأحزاب وسورة النور صغيرتان من كتاب التفسير الوسيط بهذه العبارات، يعني تدرج الكلمات هذه في معاهد الأزهر. يقول ايه؟ قال: ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامة بالاحتشام والتطهر في ملابسهن، فقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى أن قال. وقوله يدنين من الإدناء بمعنى التقليد، ولتضمنه معنى السد والإرخاء عدي بعلى، وهو جواب الأمر كما في قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي أصنفك، وقل لبناتك اللاتي هن من نسلك، وكل نساء المؤمنين كافة، واضح؟ كلهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدن الجلابيب عليهن حتى يسترن ألسانهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، واضح؟ من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في الكلام، زيادة في التقدم والاحتشام، وبعدا عن مجال التهمة الوبيبة. شيء بيتكلم على الزيادة على الفقار، على الزيادة في التحشم والتقدم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أسية الصوف يلبسنها. فالقضية واضحة. طيب تقول: لعل قوله الأخير ناسخ لقوله الأول. أقول: ليس ناسخا. لما؟ من قواعد المحدثين أن أهل العلم إذا كبر الواحد منهم ربما ضعف العقل واختلت الفتية والحديث، فيسمى مختلطا، اختلط عقله بعد الكبر، فيحجب عن الرواية والفتية حفاظا على علمه الأول. وكم من عالم في الأمة لما جاء وطعن في السن اختلط عقله، خلاص فيترك قوله بعد الاختلاط. واما قوله في ساعة الصحة والقوة فهو القول المعتمد، فيتبعك الرجل بعقل او بشيخوخة فلا عبرة بقوله الثاني، والعبرة بما قال في زمن الصحة هذا المعتمد. والقول لم ينسب في الكتاب، ولم ينسب في طبعات الكتاب، ولم يتغير في مناهج الازهر في كتاب التفسير في صورة الاحزاب والنور بنفس الاقوال والعبارات. الاقوال المفسرين من القدماء والمعاصرين، ايات متنازعه تثبت نقابا وحجابا كاملا. فهل هؤلاء لم يفتحوا كتاب الله او قرأوا التوراة والانجيل؟ والله ان النقاش ثابت في التوراة والانجيل، لفظ النقاش ثابت في التوراة والانجيل. في سورة النور قال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآية فيها دلالتان. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب بالقمار على الزيت، هو الزيت. الزيت فرقة الصدر. فأمر المرأة أن تغطي رأسها وجلدها بالقمار. إنها إشارة من الأدنى للأعلى. إذا كانت مأمورة أن تغطي رأسها ورقبتها وجلدها، ألا يدل ذلك على أن الوجه أولى وأعظم؟ خاصة أن الوجه هو جماع الفتنة، أعظم من الرقبة ومن فتحة الصدر. فإذا كان الوجه هو جماع الجمال والجلالين تغطي البدن كله، فالآية تدل على ما تبني الجلال على الوجه والرقبة وفتحة الجلد. وقال بعدها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تسأل سؤال، أي الفتنتين أعظم؟ فتنة القدم والقلاقيل أو فتنة الوجه؟ عندما أمر وقال لا تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة، أي الزينتين أعظم؟ إذا كانت المرأة مأمورة أن تغطي القدمين لأن القدمين موضع فتنة، فكيف بالوجه؟ والمرأة لا تتزين غالبا إلا في وجهها. وعندما تقول امرأة جميلة أتعني جمال جمال الشعر ولا جمال الوجه؟ وعندما نصور المرأة إنما نصور الوجه، وعندما تسأل عن صدر المرأة إنما تسأل عن الوجه. فالوجه جماع الجمال، بل إن النساء يبالغن في تزيين الوجه عن الشعر. تجد واحد بلاد شقاء بس وشها ما شاء الله طول النهار قدام المراية ولاد يرين ما أخف. وإذا كان الله في أمر الشعر ينهى المرأة أن تضرب بالقدمين حتى لا يرى الشعر ولا يجمع القلاقيل، فكيف بالوجه؟ إذا القضية مش قضية أدلة، القضية هوى فتنة. رحم الله من قال: لا يخدعنك عن دين الهدى قوم لم يرزقوا من العلم توفيقا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. أناس تفوهوا بكلام ولم يصلوا للمعنى ولم يعرفوا مواقع الكلام. نحن لسنا في حاجة إلى أن تقبل أدلة الشريعة في إثبات نقاط المرأة، وإنما نحزن ويغمى القلب على أناس يريدون إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد، يريدون أن الأرض تشرع للسماء، والتشريع إنما من الله لأهل الأرض، فإذا احتل الأمر عمن فساد وفسد العباد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إن الزهد على السنة النبوية بلغت مداها. سمعت قائلا ممن يدعي علم الشريعة يقول: أتحدى رجل يأتي برفض النقاط في كتاب الله. جرأة وتعسف وزعم فاضح. ورحم الله من قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ومن سهل شيئا عذاب. يتحدى أي مسلم أن يأتي لرفض النقاط في كتاب الله. أنا أتحدى. عندما سمعت هذا القول جاء في الله الواشمات والمستوشمات والنافقات والمطرقات والمتخلفات المغيرات لخلق الله. فبلغ هذا القول امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فأتت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت له: سمعتك تلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. طب هل في القرآن لعن المتنمصة؟ مفيش. هل في القرآن لفظ الواشمة؟ مفيش. هل في القرآن لفظ المتفلجة؟ مفيش. ودي واحدة حافظة القرآن كويس. فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. ده دول لعن الله في الكلام ده، لا في البقرة ولا في النساء ولا العمران حتى الناس. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الأمر أكثر من قضية اللقاء. لما رأى النادي أستاذ جامعي ويقول هذا القول ده نفي للسنة النبوية، إفقار للمصدر المشارك للقرآن في التشريع، أقول له: كيف تصلي صلاة الظهر وتحداك أن تأتي بآية تثبت أن الرسول أضع في كتابه فلا تصلي الظهر؟ أتحداك أن يأتي بلفظ يدل على أن الزكاة تخرج في رأس الحرب، ويأتي بنصاب زكاة الزرع وزكاة الزواج وزكاة الماشية؟ أتحداها في ذلك. ثم يتطاولون على السنة. السنة النبوية هي الشارحة والمفسرة والمبينة. تعرف السنة تعرف القرآن، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكرى. ليه؟ ذكر عن السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم عن القرآن. فأنزل الله الذكر عن السنة النبوية لتشرح كتاب الله. فالذي يقول ليس في القرآن أقول هو من القرآن وأطيع الله وأطيع الرسول، فاعترض على سنة نبيه حتى توافق الهوى في مجلس الفتاوى. فإذا تقرر ذلك فأقول: فالنظام ثابت في سنة رسول الله، وهو النظام ثابت في شرع الله وفي كتاب الله. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تنتقد القفازين. شوف بقى العلماء للتلقي لكل شيخ الاسلام وفي الآية دلالة على أن المرأة غير المحرمة تلبس النقاب والقفازين، وهذا يدل على وجود معصية الوجه واليدين بالآية، لأن المحرمة لا تنتقد. إذا هذا خطاب لغير المحرمة أن تنتقد. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول: ولا يجوز لامرأة أن تظهر ظفرها. الظفر ما ينفعش يطلع، فإذا خرجت فلا تبني من جسدها شيئا، حتى الظفر ما ينفعش يظهر. تدبر معي ليه؟ لأن المرأة كما قال رسول الله عورة، قال المرأة عورة، وهذا عموم يشمل بدن المرأة كلها. ولا تبني من جسدها وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعندما نقول لا تلتقي المحرمة هذا لا يعني أن تكشف وجهها. تقول فاطمة بنت المنذر كما روى ذلك في الموطأ قلنا نغطي وجوهنا أو نستر على الوجه ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. وإسناد صحيح. يعني عمل النسوة في عهد النبوة أن المرأة المحرمة لا تلتقي وإنما تستعمل السجن. تجيب الريشة وتغطي الريشة من خلف ظهرها على وجهها. ولا تلبس النقاب مفصلا على الوجه. يغطي العين وغيرها. هذا الواجب عليها. إذا هي دعوة بالهوى. وليس على شريعة الله. ولذلك أحزن عندما أسمع هذا القول بأنه ينافي غير قريبه. رجل يحمل علم الشريعة ويدعو إلى ما يناقض غيره فأنا أغار على لسان المؤمنين وأغار أن تنكشف امرأة على الرجال غير ركزت في قلب الرجال. فعندما يدعى إلى طرق الغيرة هذه دعوة إلى الصفور والانحلال كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غير الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. لما كشف الشمس في عهد رسول الله قام تبعا يجر الرداء لبس الرداء في الطريق. تخيل يعني شاف الشمس ضلمت راح جاب الرداء بتاعه ينقص الطريق وهو فيه بيهرول ونادى الصلاه جامعه فاجتمع الناس فصلى ركعتين في اربع ركوعات ثم لما انتهى وقد ادين الخصوم خطبت الناس فقال يا امه محمد والله ما من احد اطير من الله ان يدني عبده او تدني امته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا غيرة ركزت في قلب الرجال. ابن كثير ذكر في بدايته في حوادث عام 86 بعد المئتين يقول ادعت امرأة على زوجها قضاء 500 دينار وهي كاذبة. ذهبت القاضي قالت إننا لي صدقة عند زوجي 500 دينار. فرضي الزوج فأنكر. فأتت الزوجة مبينة بدليل كاذب. فقال القاضي له إذا تستري عن وجهك لنتحقق منك. عشان تحل المشكلة ورينا وشك. قدام القاضي والناس. فغضب الزوج غيره وقال هي صادقة فيما تدعي. هشيل الفلوس دي وتحمل لكن لا تكشف عورة امرأتي امام الرجال. فلما سمعت الزوجة ذلك غارت وقالت للقاضي هو في حل من صداقي في الدنيا والاخره مش عايزه حاجه من دول. مركوزه في قلوب الرجال. إذا يا إخواني لابد أن نعود إلى سلفنا وما قالوا وماذا حققوا. فإننا نسمع اليوم أقوالا شاذة موجفة وصدق الله عندما ذكر آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. علم الله أن المنافقين سيتطاولون على النفاق وأن المرجفين سينالون من الشريعة وأن أصحاب الهوى لا يجوز لهم أن يروا امرأة محجبة. فقال بعدها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضي بلادنا من الفتنة والفساد وأن يرزق لسان الحجاب والعفاف. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا. اللهم من أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيرا واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، انصرهم يا ربنا في فلسطين وانصرهم في العراق وافغانستان. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر ذنبنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا